أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا ومن الناس أجمعين. اللهم أذق قلوبنا برد حبك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. كنا قد تدارسنا على مدى المحاضرات السابقة الكلام حول معرفة الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن هناك علامات لهذه المعرفة. من عرف الله لابد أن يكون فيه كذا وكذا من الصفات، وقلنا احنا ابتديناها من هنا لاعتبار أول حاجة أن الواحد يستكشف نفسه. يعني كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الكل بيقول احنا بنحب ربنا، احنا عارفين ربنا، او حتى لو يعني مش المعرفة القوية قوي، لكن عندي مقدار من المعرفة انا عايش به، وهو ده اللي مرسخ معاني الايمان في قلبي. حدود الكلام ده ربما تكون مش واضحة. سلسلة تعرف هي مقصدها الاساسي ذلك. انت واصل لغايه فين من خلال الصفات للناس اللي عرفوا ربنا سبحانه وتعالى. انت عايز تعرف ربنا، اتصف بهذه الصفه. انت فعلا وصلت لمرحله جيده، يبقى اعرف انت فين من الطريق علشان تستكمل الجوانب الناقصه عندك. هو ده الموضوع. اتكلمنا في الدرس الثاني بعد ما وضعنا الملامح العامه للصفات دي، صفات العارفين. خدنا في الدرس التالي العظمة والهيبة على أنها أول هذه الصفات. ثم كان في الدرس الماضي الكلام على السكينة، واليوم محو العلائق. قال الشبلي: ليس لعارف علاقة، ولا لمحب شكوى، ولا لعبد دعوى، ولا لخائف قرار، ولا لأحد من الله فرار. كلام جميل وعايز يتفهم كده. احنا بس هناخد منه الكلمة الأولى، العبارة الأولى، ليس لعارف علاقة، وإن كان كل كلمة منها تحتاج إلى درس خاص. ليس لعارف علاقة، يبقى القلب مش متعلق بسواه. ولا لمحب شكوى، يبقى هو بيقول العلامات. علامة العارف، علامة اللي فهم، علامة الذي بلغ المنزل، أن لا يكون في قلبه أدنى تعلق بسواه سبحانه وتعالى. والمحب لا تراه يشتكي، وده يتماشى مع كلام ذنون لما بيتكلم على أعلام الرضا، فيقول أعلام الرضا إيه؟ ثلاثة. قال: لا اختيار له قبل القضاء، ولا يجد مرارة بعد القضاء، فقدان المرارة بعد القضاء، وقال: وأن يهيج الحب، هيجان الحب في حشو البلاء. هيجان الحب في حشو البلاء معناه ايه؟ هو مبتلى ما تلاقيهوش بيشتكي، بيحب. هو ده اللي بيقول أحبه إليه أحبه إليه، فبينطلع لأعلى المنازل، منزلة الرضا. عشان كده ولا لمحب شكوى، ولا لعبد دعوة. لو أنا قايم بمقام العبودية، يبقى لن أدعي، لن أعترض، مش هيبقى متماشي مع الذل والانكسار اللي هو معنى العبودية، كمال الحب مع تمام الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. فهيدعي ليه؟ أنا عبد. لا وجه للاعتراض، ولا وجه للادعاء، ولا وجه إلى أن يقول أنا مين؟ أنا عبد. فلا يدعي صفة ليست فيه. فعشان كده العبد أبعد ما يكون عن الكبر، يعتز لكن لا يتكبر. إنما اللي عنده الدعوة دي، اللي عنده رؤية النفس دي، هو ده الذي يدعي. تبتدي بقى تلاقيه إشكاليات التعارض العقلي مع النص الشرعي، مش مقتنع. مش داخلة في دماغي صراحة، الموضوع مش كده، يستحيل يكون كده، هو ده. وكل واحد بطريقته خد شوية علم شرعي يبتدي يستخدم العلم الشرعي بتاعه في الكلمتين، لا معندوش هو نظر عقلي وثقافة يبتدي يقولك لا لا لا. فهو ده يرى نفسه بعين ليست هي عين الازدراء وعين الاحتقار، وليست هي العين التي ينبغي أن ينظر بها إلى نفسه، ما بيشوفش عيوب نفسه، إنما ده منشغل بإيه؟ منشغل برؤية النفس ورؤية العمل والجانب الإيجابي اللي في حياته. هو ذكي، هو عنده مهارة معينة، هو عنده بعض الإمكانيات الخاصة اللي بيتميز بها عن الآخرين. ولا لعبد دعوة ولا لخائف قرار. لو تلاقيه في الطريق محلك سر، ما بيتقدمش، لا يقيم هذا القانون الذهبي عند أهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص، فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. لو تلاقيه واقف واقف في الطريق يبقى ده مش خايف، إنما الخايف طول الوقت قبل ولا حبط، راضي ولا ساخط، مشغول بالخواتيم، همته العارفين بالخواتيم، تلاقيه مشغول بالإيه؟ بالخاتمة، بما يختم ليه. تيجي تقول له ربنا يفتح عليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اليومين اللي فاتوا دول يلا كده واعمل كذا، يقول لك بس ربنا يتقبل، بما يختم لي، مشغول بدي. ولا لخائف قرار ولا لأحد من الله فرار، فأين تذهبون؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. ودي مدخل الدرس، هو مدخل الدرس في الآية دي، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. الألوهية إيه؟ الألوهية الله سبحانه وتعالى الإله، أي المعبود المألوه المحبوب لذاته الذي يذل وينقاد إليه ويخضع له سبحانه. جميل. فلما يقول ففروا إلى الله، ما تخش السكة تانية، اجري إلى السكة دي وابعد وفر، لأن في حاجات هتكلبش فيك، في حاجات هتتخطفك، في حاجات هتتعلق بيك، هتلاقي دنيا بتسحبك، هتلاقي شغل وزوجة ومنصب وهدف دنيوي وبيئة محيطة بتشد. فبيقول لك ففروا إلى الله، ابعد، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. فك العلائق، العلائق، لأنه لما يجيب إله يبقى دور على طول في المحل ده إنه بيتكلم عن قضية تمس الذل وتمس الحب. فبيقول لك لا تجعلوا مع الله إلها آخر، اوعى تحب حد زيه، اوعى تعلق قلبك بحد زيه، اوعى تذل لشهوة ولا لإنسان ولا لأي شيء، لا تذل لأحد، لا تذل إلا لا، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. هنا نبتدي من خلال هذه الآية عرض هذا الموضوع الذي هو من أخطر الموضوعات التي على السالك إلى الله أن يعتني بها ويعرف المزالق التي توقع الناس في شراكها. والنهاردة الجلسة مع ابن القيم في الغالب، بل يعني 90%، لأنه ابن القيم فارس هذا الباب خاصة. تعالوا نتأمل كلام الإمام ابن القيم في بيان أهمية قضية التعلق بغير الله وخطورتها وأضرارها. قال الإمام ابن القيم في الفوائد: المطلب الأعلى موقوف حصوله على حاجتين. خد بالك، المطلب الأعلى إيه؟ مطلوبك إيه؟ هدفك؟ بيتكلم في قضية الهدف. بتوع الإدارة بقى اللي بيقعدوا يتكلموا في قضية الهدف والكلام ده، هو ابن القيم بيقول المطلب الأعلى، الهدف الحقيقي اللي أنت تعيش له إيه؟ واقف على حاجتين عشان تعرف تحققه: همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه. لازم يبقى عنده همة، لازم يبقى عنده القوة العملية، نصعد عنده القوة العلمية. القوة العلمية دي المفروض تنتج ايه؟ نية صحيحة. وعنده قوة عملية، إرادة وعلو همة يدفعه للسير. اللي ما عندوش الاثنين مش هيوصل، هيبقى عايش فين بقى؟ في بحر التمني طول الوقت كده، هيبقى عايش في بحر التمني. هتلاقيه ده طول الوقت قاعد بيقول لك انا عايز ابقى، انا السنة دي حاطط لنفسي مش عارف ايه وما بيتحركش. نيته إما مدخولة فيها غش، يا إما همته فيها مشكلة. وليه فيها مشكلة؟ لأنه الهمة دي بيبقى لها بواعث، والبواعث دي مرتبطة بقضية النية برضو. ايه المنشط الإيماني اللي بيحركني؟ ايه النار والبركان اللي جوايا بيتفجر فبيخليني عايز اتحرك، عايز يبقى اعمل شيء؟ فاللي مش عنده الهمة العالية واللي مش عنده النية الصحيحة يستحيل انه يوصل، هيقعد يتفرج بس كده طول الوقت، يتفرج. ايه الجنة؟ يا سلام، مفيش احلى من كده، يعيش بحر التمني. ان الهمة اذا كانت عالية يحصل ايه بقى؟ تعلقت به وحده دون غيره، وده الشرط. حد يجي يقولك انه فلان مثلا الحائز على جائزة مش عارف ايه، الاستاذ الدكتور كذا كذا كذا، ده معناه ان هو راجل شغال ومثابر وبيشتغل بال 18 ساعة وبيعمل مش عارف ايه، فاحنا في مصطلحنا ده انسان عنده علو همة. قال لا، مصطلح علو الهمة كده ده مصطلح شرعي لا يطلق الا على عمال الاخرة، الناس اللي معلقة قلوبها بالسماء، انما الناس اللي متعلقة قلوبها بالدنيا لا يسمى هذا بعلو همة. يبقى لازم نبقى عندنا ضبط في المصطلحات. بيقول ابن القيم هو الهمة إذا كانت عالية شرطها إيه؟ أن يكون القلب متعلق بالله دون غيره، مش شايف غير كده. وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصل إليه. شوفوا بقى الكلمتين دول وفهموهم واكتبوهم وانقشوهم. فالنية تفرد له الطريق اللي هو الصراط المستقيم، والهمة تفرد له المطلوب. نقول تاني، فالنية تفرد له الطريق، يبقى صاحبنا ده مش هيشتت شمله، صاحبنا ده مش هيبقى ملتفت، مش هيبقى زائغ القلب، مش هيبقى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. السكة واضحة، الطريق واضح، هو مركز فيه، واضح تماما معلمه، عارف يمشي فيه ازاي. تفرد له الطريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى النية تعمل الكلام ده، إنه يبقى عارف سكته رايحة فين. عشان كده هو ناوي إيه؟ هو ناوي الجنة. سكتك رايحة فين؟ رؤية الله في الجنة. إيه اللي أنت أكبر مطلوبك؟ إيه أكبر حلم بتحلم به؟ يرضى. سكة هنا، ما عندوش هنا وهنا، كل حاجة بتتوظف لخدمة هدف حقيقي هو عايش له. هنا يا شباب كلنا بنقع، هنا الإشكالية كلها. يا إما بتزين الشيطان، أقول لك أنت من ساعة ما نزلت الشغلانة الفلانية دي وأنت ضايع وأحوالك الإيمانية عاملة، تقول لي لا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، اليد العليا خير من اليد السفلى. الكلام حلو بس ده السلفان، لكن أنت جواك عندك حظ نفس مش حق رب، والصراع الدامي بين العبد وبين تلك العوائق والعلائق هنا. حظ النفس حق الرب. ها انا عايز ايه؟ عايز اتجوز عشاني، انا عايز فلوس عشان اعيش، عايز اركب عشان ارتاح، ارتاح للراحه. الاخ بقى يبتدي يقول لك لا مش ليا قوي يا شيخنا، الموضوع مش قوي كده، انا برضو عايزه علشان خاطر اوظفه لخدمه الاخره. طيب يرى هذا في عملك، جبنا العربيه وركبنا واتجوزنا وخلفنا وعملنا، ما شاء الله بقى التقدم في الطريق الى الله عز وجل. مش انت كنت بتقول لو ان العوائق والعلائق دي عرفنا نتعامل معاها خلاص؟ اهي ايه العائق دلوقتي؟ العائق الشهوة، عايز اعيب في نفسي. ها يبقى انت اتجوزت لله ولا الحظ النفس؟ حظ النفس. والمشكلة فين؟ انه ما بيبقاش بالصورة الواضحة، ما بيبقاش حظ نفسي كده، مش اللي هو يعني جيب يقول لك بص من الاخر عايز اعيش، لا لا بيزينها، بيبتدي يقول لك عايز اعيش وفي نفس الوقت والله العظيم عشان ما اعملش معاصي. الاثنين مع بعض من هنا بيخش. المفروض ايه بقى؟ المفروض التجريد، تجريد النية. يبتدي يشيل، يعني هو ماشي كده لا، يصمم على هدف، وكل ما يجي الشيطان يوسوس بشيء او الواقع او النفس تضغط عليه وتقول له يا حبيبي مش كده، والله يا حبيبي انت بتضحك على نفسك وانت مش عارف ايه، لا هي سكتي كده ومش هزيغ عنها تحت اي ظرف من الظروف وتحت اي ضاغط من الضغوط، مش هيحصل، انا عايش لده. عشان كده لازم يعيش الهدف ده، يعيشه في خياله، يعيشه بمحفزات طول الوقت، انا عايش للجنة ومعرفش ايه هي الجنة وما بحلمش بالجنة. يبقى انت بتقولي ان الصراط واضح
وتفرد لك الطريق نيتك انت مش متواصل. الحته دي حته الحب والتعلق وحته الرضا وحته المعاني دي بتاخدها كده بشكل ذهني، يعني تسمع فيها درس، تقرا فيها كتاب وتعجبك قوي تقول يا والله الحاجات دي حلوه قوي، لكن لا تمارسها عملا يبقى بتضحك على نفسك، عايشها بس في الذهن مش عايشها في الواقع. الحل يكون ان انا ابتدي من تاني، اصحح نيتي، احتسب من جديد، واجدد ما زلت اصحح اسلامي. شيخ الاسلام صحح اسلامي لغايه ما هموت وانا قاعد بقول دخل فيها حظ نفس، وانا هجاهد نفسي ان انا ما تبقاش كده لغايه ما اثبت بالتضحيات وبالبذل وبالمواقف انه ليس لحظ الناس وانما لحق الرب. لما يحصل كده تبقى النيه صحيحه والصراط يبقى امامك. اما الهمه فتفرد له المطلوب. المطلوب اللي انا عايزه ايه؟ ده في السكه وده اخر الطريق. النيه بتمهد الطريق والهمه تبلغ المطلوب وتخليك مركز في حته واحده اخلص دي. زي بتوع الدنيا كده، انا دلوقتي عندي امتحان كمان شهر فانا همتي متعلقه بهذا الشيء، فببتدي اركز فيه تركيز تام، هو ده اللي يستتبع النجاح. تمام كده؟ يقول فالنية تفرد له الطريق الصراط يعني المستقيم، والهمة تفرد له المطلوب. ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه القضية بوضوح وبجلاء، قضية الدنيا، من كانت همه الدنيا ومن كانت همه الآخرة. قال الله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. عشان لما الشيطان يبتدي يتكلم يقول والله مش حاجة بس يعني ما انت عارف ظروف الحياة والدنيا أنا بجد أريد آخرة بس ما هو مش هتيجي إلا في كذا، يتقال لك ما تخشهاش من هنا، ما تخشهاش من سكة الدنيا، اطلبها منه ابتداء وهو ييسرها لك. خلي القلب متعلق بالآخرة تجيلك الدنيا والآخرة، وأتته الدنيا وهي راغمة. إنما من كان يريد ثواب الدنيا يبقى كده هيضيع عليه ثواب الآخرة. فربنا بيذكره بيقول له عندي الاثنين، لو طلبت حاجة واحدة اطلب الآخرة اديك الاثنين، اطلب دنيا ممكن تاخد دنيا بس ليس لك في الآخرة من نصيب. وهي دي الآية الأخرى لما قال الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اختار، قضية واضحة تماما. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وبرضو اللي انت هتاخده في الدنيا ياريت كل اللي هتتمنى هتاخده، فيبقى انت كأنك حظيت بما طلبت. لا، هيديك اللي هو هيقسمه لك، مش هتاخد كل حاجة. ويستحيل حد يتمنى أشياء كل شيء خده، يستحيل، ليس هذا في سنة الله الكونية. لازم يكون في أشياء تتطلبها ويحول بينك وبينها القدر. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن النية تفرد له الطريق، الهمة تفرد له المطلوب. قال ابن القيم فإذا توحد مطلوبه، اللي هو يقول لك إيه؟ وحدة الهدف والتركيز على الهدف ووضوح الهدف، الكلام هو 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 بيقول إيه؟ فإذا توحد مطلوبه هدفه والطريق الموصل إليه كان الوصول غايته. وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. لما أنا قلبي بقى متعلق بالدنيويات بص لفين؟ لتحت. يبقى في قانون الجاذبية بتتشد، أنت المفروض تبقى زي بالظبط كده للجواذب الأرضية دي كلها ملهاش تأثير عليك فأنت بتطير. شوف الجواذب، الجاذبية الأرضية دي لما تبقى موجودة أنت ماشي على الأرض، عايز تعلو وتبقى في السماء لازم تتخلص من قانون الجاذبية ده. هو ده، طول ما أنت باصص لتحت الجاذبية بتشدك، طول ما أنت بتحلق وبتبعد الجاذبية دي ما تبقاش موجودة فأنت تطير. يقول فإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه، يبقى سينقطع الطريق. طالما بقى عندي أكتر من هدف، بقى عندي دنيا على آخرة، فتلاقيه في الآخر خالص لا بيحصل ده ولا ده، خسر الدنيا والآخرة. فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه. المقدمة دي كلها عايز يوصل ابن القيم ليه بقى؟ قال ولا يتم له إنه نيته تبقى صحيحة
وإن همته تبقى عالية، لا يتم له هذا الأمر إلا بثلاثة أشياء. رقم واحد، ترك وهجر العوائد، العادات، تغيير العادات. ما عادت الرسل، ابن القيم بيقول كده برضو، ما عادت الرسل شيئا مثلما عادت العادات، عوائد الناس. لأنه كذب ليه؟ القانون ده اللي أنا ماشي عليه كله هيتشقلب دلوقتي، وعايز تفهمني إن جدودي وإن آبائي إن دول كلهم كانوا على ضلالة، صعب قوي إن أنا أغير النظام اللي حولي. فهذه العوائد، قال وهي تلك الرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. أدي أول واحد، هجر الإيه؟ العوائد. اثنين، هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها. العوائق بقى إيه؟ عائق الشيطان، عائق النفس، عائق الدنيا الممثلة أمامه، عائق صحبة السوء الموجودة، عائق الشبهات، عائق شهوات، عوائق تعيقه عن إفراد مطلوبه. فتلاقيه مشتت، عايز طب ليه لأ، يسمع كلمة تأثر فيه وهكذا. التالتة وهي محل الشهد، قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب. قالوا الفرق ما بين الاثنين ايه؟ ايه الفرق ما بين العوائق وبين العلائق؟ قال العوائق هي الحوادث الخارجية، والعلائق هي التعلقات القلبية. عارف المشكلة بتبقى ايه؟ يجي يقولك مثلا انا مدمن اطلاق بصر، انا متعود، بيقولوا لي كده في التليفونات، انا متعود اقوم ادخل على النت اخش على المواقع السيئة، والله مش شهوة، عادة خلاص، انا بصبح اروح داخل عامل كذا، بقى عادة بالنسبة لي، ده شيء مألوف. فبحس ان انا بعد فترة لو ما خدتش ده ان انا فيها حاجة غلط، ممكن ابقى كشهوة مش قوي يعني، بس هو خلاص اتعودت على ده، فعامل ايه في دي؟ هنا دي المشكلة. هو بيقول عادة بس هي عالق، يعني هي دي من القصة ايه بقى؟ علق حب الذنب في القلب، فبقى فيه مشكلة قلبية. وانا بقول في قضايا الشهوات ان كتير بيحلها غلط، بيحلها على انها عوائق وهي علائق. فلما اجي اقول له ايه؟ ما تبص، يعني وانت ماشي في الشارع اول ما تشوف امرأة قدامك كده حط وشك الناحية التانية، خلصت الموضوع يا حبيبي، انت عامل المشكلة ليه؟ ماشي، هو ده الخارجي اللي هو ممكن يعرف يتحكم فيه بالطريقة دي، لكن القلبي، عشان كده قلت ربنا لما اتكلم في القضية دي قال ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والمقام يقتضي بصير، يعني لو احنا ماشيين كده بيقول لك شايفك، عارف انت بتعمل ايه. لو قال بصير يبقى بيتكلم على عينك اللي بتبص على الحرام، لا، قال خبير، مطلع على اللي جوه، على اللي جوه قلبك، اصل اللي جوه قلبك ده اللي ادى الاوردر، هو ده اللي ادى الامر ان انت بص، وليه لا وليه ما يكونش حب الذنب بقى مرض في القلب. تيجي تتحل المشكلة ظاهريا، حتى لو قلت له ابعد عن المثيرات يبعد عن المثيرات، بس في حاجة جوه قاعدة شغالة، لازم لما داوي اداوي الناحيتين، العائق وداوي العالق. باذن عوالق القلب دي اللي هي ايه؟ عرفنا التعريف، التعلقات القلبية، قلبي ايه؟ بالمباحات. شوفوا بقى المصيبة، العوالق مباحات، هو دلوقتي زوجته قرة عينه حبيبته، هي دي مشكلة، ده هو النهاردة وفي بضع أحدكم صدقة، وفي في امرأتك صدقة، تعبديات اهي، أقل ما فيها، يعني لم نتكلم في منزلة الوجوب ولا منزلة الندب، وتكلمنا في الإباحة، علاقة بشرية ما بين رجل وامرأة ما فيهاش أي مشكلة، لكن هو بالنسبة له امرأته صنم في قلبه، ممكن تبقى كده، والعكس متعلقة بتعلق شديد، والتعلق الشديد ده ليه عدة أمور، غريزة امرأة ورجل، وجانب تاني المجتمع، لو العلاقة دي اتشرخت هتبقى مصيبة سودة، ومن ناحية تالتة لو هو فكر انه يتجوز عليا هتبقى ليها مردود اجتماعي ومردود نفسي عليا، فيمكلبشها في الناحية دي وبتتعامل بطريقة مرضية غلط، بتتعامل غلط، فالتعلق مذموم. هو يستقبل الموضوع، ممكن يبص إليها يعني بتتكلم بأناشيد الحب والغرام، بس ده مش صح، لأنه تعلق بغير، لأنه تعلق مذموم، ما بتديش الحب الفطري اللي هو ليه حدوده، والعكس
هي كل حاجة في الحياة، ولو هي مش موجودة هو مش هيشتغل وهو مش هيعرف يعبد ربنا. هي اللي بتظبط كل حاجة في الحياة. ما ينفعش. هي ليها مكان وفي مشاعر في أحاسيس وفي علاقة بشرية، دي ليها حدودها، بس مش معناها إنها تضغى عليك لغاية ما تصل إلى هذا الأمر. ما بيعرفش يتحرك، ما بيعرفش ياخد قرار، ما بيعرفش يتحدى بعض الصعوبات بسبب العالق ده. شوف بيقول ايه؟ تعلق قلبي. هي بالنسبة له كده، وهكذا بقى شغله. في ناس بالنسبة لها شغلها هي العالق، تيجي تقول له تعالى نعتكف، هو بيحب الشغل، والشغل ده بالنسبة له ممكن يكون نفس الأحكام. أقول حتى يا عم يعني بيعمل عمل مباح. ابن القيم جايب لك من تحت خالص، يعني عشان ما تقعدش تقول انه في اي مشكلة، لا مباح ما قلناش حاجة، بس حتى ده مشكلة. ممكن يتعلق بشخص صاحبه فلان، يقول لك لما ده خرج من حياته ضاع. ليه ده كله؟ تعلقات قلبية فاسدة. فما بالك بقى لو كان التعلق ده بحرام، لو كانت العلاقة دي حرام، او لو كان متعلق بذنب، تبقى عاملة ازاي؟ وده موجود في القلب، وربنا يطلع على القلب يلاقي قلبك زائغ في الحاجات دي. قال وأصل ذلك، اسمعوا عشان هو العبارة دي كلها والفائدة دي تلخص كل حاجة في الموضوع، لأنه هيقول حتى العلاج وإحنا هنقعد نفصل. بيقول وأصل ذلك ترك الفضول. بيقول هي ليه بتحصل؟ بيحصل لأنه بيزود الحد. اللي أنا لسه بقوله دلوقتي على الزوجة دي مع زوجها أو الزوج مع زوجته، هو في إطار وفي حقوق، عاشرهن بالمعروف وفي إنما هو جنتك ونارك، في إطار. لكن لما بنزيد عن الحد هنا بتنقلب الأمور للضد. فبيقول إيه؟ وأصل ذلك ترك الفضول. لو إحنا سبنا الزايد ده والإسراف ده كان الموضوع يبقاش كده. التي تشغل عن المقصود من طعام، من شراب، من منام، من خلطة، اللي هي مفسدات القلب، فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يضعفه أو يضعف طلبه، والله المستعان. يبقى ابن القيم بيلخص لنا القصة، بيقول السبب الرئيسي في التعلق هو الإسراف ومجاوزة الحد، والعلاج هيبقى في الاعتدال، هيبقى في انه يعرف يضبط ده. طبعا عشان يعرف يضبط ده، ده محتاج بقى تفصيل، ازاي اعرف اضبط وما بقاش بقع فيه إسراف او تجاوز للحد. قال في الفوائد برضه، وهنا بقى وسع الموضوع شوية، فهنقرأها بس كده من غير استطراد في ذكر معاني هذه الفائدة. قال الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد، تغيير العادات، وقطع العوائق زي ما تكلمنا. قال العوائد، بص العادات، يعني هي دي بقى التفاصيل، زي ايه؟ السكون إلى الدعاء والراحة. هو واخد على كده، تيجي تقول له انت عايز تبقى طالب علم، لا يطلب العلم براحة الجسم، فانت لازم تغير من العادات دي، انت لازم تنام 6 ساعات، انا بنام 9، لا لازم تغير العادة دي، لازم تعود نفسك انك تقعد قدام الكتاب وما تقومش من على الكرسي لمدة 2 ساعة، انا حركي ما بعرفش، لا درب الملكة دي، ابتدي زق 10 دقايق، خلص بس الصفحات دي وخد كده بالمثابرة والمصابرة، الموضوع يمشي معاك، حاول تغيرها. فالمهم عادته كانت فين؟ عادته في شيء مباح، عادته في السكون الى الراحة والى الدعاء. وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع. سلوا بلدنا كده عيب، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع. انت عايز الناس تاكل وشنا؟ انما لما تيجي تقول لهم الشرع كذا، يعني عايزين نعمل فرح، طب ما الفرح ده فيه مخالفات، انت عايز الناس تاكل وشنا؟ طب ما ينفعش يا جماعة نعمل كذا وكذا وكذا، مالكش دعوة انت، إيش معنى يعني بنت عمها جالها وبنت خالتها مش عارف حصل لها ومش عارف إيه وإيه؟ فيجعلونه أعظم من الشرع، وربما شوف بقى كفروه أو بدعوه وضللوه أو هجروه وعاقبوه لو خالف العادة لمخالفة تلك الرسوم، وأماتوا لها السنن ونصبوا أندادا للرسول يوالون عليها ويعادون، فالمعروف عندهم ما وافقهم والمنكر ما خالفها. آدي في الرسوم العادات. إذن في سلطان اسمه سلطان العادات، وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة، فربي فيها الصغير ونشئ عليها الكبير، واتخذت سننا، بل هي أعظم عند أصحابها من السنن، الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع، عم بها المصاب وهجر لأجلها السنة والكتاب. من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله فهو عند الله غير مقبول. وهذه أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله. أما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة. هنا بقى التفصيل اهو لقضية العوائق. قال العوائق ثلاثة: الشرك والبدعة والمعصية. الشرك البدعة المعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، ويزول عائق البدعة بتحقيق السنة، ويزول عائق المعصية بتصحيح التوبة. وهذه العوائق خذوا بالكم، قال لك لا تبين للعبد إلا إذا أخذ في أهبة السفر. طول ما هو قاعد مش هيبان له حاجة لأنه مش شغال، يبقى لازم يتحرك عشان يشوفه. لما تتحرك هيبان لك، فكونك بتتحرك ويبان لك ده ما يحبطكش. ساعات لما يجي يمشي شوية ويبتدي يقول لك إيه ده، أنا عندي كبر، أنا عندي القفة الفلانية، أنا مش عارف إيه ده، كويس ما أنت بدأت تتقلب اللي جوه فبدأ يطلع. إنما لو أنت قاعد محلك سر مش هتشوف حاجة. طيب بعد كده قال إيه؟ وأما العلائق محل الكلام، فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملذ الدنيا، من شهواتها، الرياسة، صحبة الناس، التعلق بهم. ولا سبيل إلى قطع هذه الأمور الثلاثة. علاج نضمه على العلاج اللي قلناه في الفائدة السابقة. إيه العلاج بشكل عام؟ قال لا سبيل إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع. ما تحاولش، يعني لو قعدنا ندخل على الموضوع من سكة تانية اللي هي إيه، نعالج آفة آفة. يعني أنت بتحب الدنيا أبتدي أقول لك ذم الدنيا وما فيها وتكره، بس لو ما حطيتلكش في المقابل حب الرحمن يبقى أنت هتتعلق من حتة تانية، يبقى قطعت ده وهتوصل في حتة تانية. هو المرة دي فهم إن حب الدنيا عن فلوس فهيبطل في الحتة تانية، بس هيتعلق بالجاه. هتيجي تقفل له دي هيتعلق بشيء تاني، هيتعلق بشيء تالت، هيتعلق بالناس. فالقلب لازم هيتعلق بشيء. فلو ما خدتوش وحطيته على الصراط المستقيم وخليته يهتدي هنا وخليته متعلق بالرحمن يبقى مش هينفع. يعني دواء كل اللي عنده آفات قلبية ومبتلى بقى بحب أي حد سوى الله عز وجل، دواءه في ترياق الحب بهذا المعنى. إذن لا سبيل إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع. فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب. هي بتحب كذا، أنت حبيت للدنيا، ليه حبيت المرأة دي؟ ليه تعلق قلبك بيها؟ ليه كنت شايف أنها لازم هي اللي تبقى في حياتك؟ أنت حبيتها علشان أنت شفت بعض الإيجابيات فيها. أنت عليك أن أنت تشوف الجانب الناقص هنا عشان التعلق ما يبقاش موجود، وفي نفس الوقت واضح ليك الإيجابيات الأخرى التي لا سلبيات فيها حين يتعلق القلب بالمحبوب سبحانه وتعالى. المسألة كده أنا عاد بتكلم نظري، بس هنقعد نتكلم تفصيلي أكتر، لأن أنا قلت القضية في أخطر ما يكون، لأنها هتحل مشاكل ياما إحنا واقعين فيها ولا ندري. تعال نشوف قضية التعلق بغير الله دي أخطرها قد إيه. نحدد للكلام ده أربع حاجات. أول شيء، التعلق بغير الله هو أعظم مفسد للقلب. فيا من تقول لا أجد قلبي، ابحث معي، قلبك معلق بمن؟ أنت بتقول لي أنا بخش الصلاة ومش لاقي قلبي، أنا بحاول بقالي فترة طويلة جدا إن أنا أحفر معاني الإيمان في القلب، مش لاقي الرسوخ المطلوب. أنا بتعلم والحمد لله يعني متدين بشكل أو بآخر، أنا بحاول إن أنا أعمل حاجة لديني، أنا بفضل الله عز وجل مثلا بسوي كذا وكذا من الطاعات، لكن مفيش أثر. ابحث عن أحد هذه المفسدات وأخطرها ده، قلبك متعلق بمين؟ وخلينا نتكلم مش بالكلام النظري، ومش عايز إجابات ارتجالية وإجابات عفو الخاطر بأنك تقول طبعا كذا يا سلبا أو إجابا. أنا متعلق بالدنيا وخلاص، يعني هعمل إيه؟ ما أنا حاولت قد كده ومش عارف أعمل حاجة. أو العكس لا إزاي وفي أعظم من ربنا في قلبي. لا خلينا نبقى موضوعيين في التحليل. قلبك متعلق بمين؟ شوف نفسك كده أنت بتسرح في إيه؟ أكتر حاجة شغلة بالك لما تبقى في خلوة، إيه أكتر حاجة بتهجم عليك تبقى مشغول طول الوقت بيه؟ بالله لو خلوت وقطعت عنك العوائق دي والعلائق دي بتلاقي نفسك مقبل على ربك وتبقى عايز تتحرك وتقبل عليه. دي صفة صحة وخير، وإن كان الأمر محتاج إن هو ينضبط أكثر وأكثر ليكون التعلق أوثق. إنما لو لقيت نفسك لما تيجي تخش تنام قاعد بتفكر في المشاكل اليومية بتاعتك والحياتية ومش قادر خالص تفكر في أي شيء آخر، يمكن اللي يؤذك شيء تكون أنت مفرط فيه ولا حاجة، يعني مثلا إيه ده النهاردة ما عملتش كذا من الحاجات اللي هي واجبة في حقك. يعني في واحد بالنسبة له بيشوف إن قيام الليل ده شيء واجب، في واحد بيشوف صلاة العشاء ده أنا لسه ما صليش العشاء، هي دي ممكن اللي تحركه. إنما ما يحركوش إن هو وهو داخل ينام إيه ده أنا ما صليش الوتر، النهاردة ما قريش حاجة في القرآن خالص هنام إزاي، النهاردة ما قريناش حاجة ولا عملنا حاجة، فين بقى عمال الآخرة؟ فكل واحد بيبقى عنده هدف بيحركه، اليوم عدى من غير ما يخطو الخطوة يبقى ده هدفه. إنما في واحد قاعد مشغول النهاردة فين وأحوالنا المادية تعبانة والأمور مش عارف إيه وفي المتاهات وشفت قال لي إيه وشفت عمل لي إيه وقاعد في هذا الأمر يبقى دنيا. يبقى أعظم مفسد للقلب، ابن القيم يقول فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه، فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به، اللي هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند الترمذي في جامعه من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. يخذله هنا قال وفاته تحصيل مقصوده من الله بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه فلا على نصيبه من الله حصل. افهم علشان خاطر تبقى عارف بتيجي منين، علشان تبرمج دماغك برمجة إيمانية، السكة مش من هنا والله، السكة أنت عايز تطمع في ود أخيك أو في ود زوجتك فيبتدي يجيب لها هدية يبعت لها كلام حلو ويعمل لها كذا، مش هتاخد قلبها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، مش هتشتري ده بالوسائل المادية إنما هتجيبها من وليها، هتجد الأمر هكذا. بس إحنا متبرمجين واحد زائد واحد سوي اتنين، جبت لك هدية يبقى لازم تضحكي لي ولازم تعملي لي كذا، ما عملتش كذا سوي كذا، هو كده إحنا متبرمجين ماديا مش متبرمجين إيمانيا. مش أنا المفروض أنا عارف إن أنا عامل معصية دلوقتي فإني أخاف أن أجد أثر معصيتي على دبتي وزوجتي، لا ده هو أول ما هيعمل الكلام ده هو عارف إنه عامل معصية النهاردة، بعدين يخش يلاقي البيت معمول يقول أعمل إيه، هي شخصيتها كده وهي أصلا مش عارف إيه والموضوع ده بالعكس ده هي اللي مخلياني أصلا أعمل المعصية دي. فخلصنا من القصة خالص، طول الوقت التحليلات خارجية والموضوع إحنا ما بنتعامل غلط متبرمجين غلط. يا شباب شوفوا الكلام، ابن القيم بيقول فلا على نصيبه من الله حصل ولا إلى أمله ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. ولازم يخذله هنا، مش انت خدت دي، مش انت الدنيا، طيب اشبع بيها، هتبقى العقرب اللي هيلدغك ويسمك ويتعبك. اي حاجة بقى من امور الدنيا، قاعد انشغل ان هو يركب عربية مش عارف بكام مليون ويبقى مش عارف ايه هو اللي رقم واحد في مصر في كذا، يركبها خايف من الحسد. انا بدخل بيوت الاغنياء والفقراء فتلاقي اول كلمة بيكلمني في حاجات تانية خالص، تصور يا شيخ ده أنا بتحسد على العاية. تقول لي ده إيه ده؟ قال لي أصلا أنا الحمد لله مثلا ربنا ابتلاني ببلاء كده فخدت بعضي وسافرت لندن، سافرت علشان خاطر كذا. جالي بقى الكلام من الناس يا نهار أبيض ده حتى لما بيعيوا بيسافروا برا، حتى دي متحلة، إنما إحنا لما هنعي مش هنلاقي. فعايش إزاي بقى؟ مرعوب مش عايز حد يخش بيته، أصل لما دخل بيتي فلان الدنيا اتعملت. قلت له فين النعمة؟ فين الإحساس ببهجة النعمة؟ ما هي النعمة بتبان في عيون الناس، طب أنا راكب العربية ومرتاح فيها، بس بقى لما حد يجي يقول لي مش ممكن، إيه ده؟ وهم. فلما كده أنا بقى حسيت إن أنا بجد، لا وأنت ما شفتش ده دي تعمل كذا كذا كذا، تتفرج هفتح لك السقف دلوقتي وأعمل لك مش عارف إيه، كده أنا حسيت بالنعمة، انما لما يجي يبص لي فيها وبعدين احس ان مش عارف ايه، مش عارف استمتع بيها طول الوقت، مش عايز حد يشوفني بيها، اي حاجه بقى من امور الدنيا بنفس الامر ده يحصل، مش عارف ايه جوز فلانه، يا نهار ابيض يا ابن اللذين فلان ده بيقولوا عليه كذا، يحصل مشكله بينه وبين مراته، يبتدي بقى يقول لك شفت اتحسدت في القصه، فمش عارف يستمتع بالنعمه. فطول الوقت بقول لك ايه، ما حدش يعرف ان احنا رايحين الحته الفلانيه، بقول لك ايه ما تقوليش كذا، ما تعمليش كذا، وسوينا كذا، قاعدين متكتفين، الهم ده مش مخليني اعرف اعيش كده باريحيتي. هو القصه هنا، فيتعذب بجنس النعمه، ولا الى ما امله ممن تعلق به وصل. ادي المشكله. واحد من المليارديرات، مش كان قلت لكم الكلام ده، كان بيقول لما كان ثروتي في الوقت اللي ما كانش فيه كانت ميزانيه مصر 6 مليار، كان انا شركاتي واصله المليار ومش عارف 300 مليون، يعني بصوا الرقم قد ايه، ويقول والله العظيم ما كنت بعرف انام، كل شويه يجي تليفون خدوها حصل كذا مش عارف انام، والثروه قد ايه. ولا الى ما امله ممن تعلق به وصل، وانت قاعد تقول هو بس مش عارف يعيش حياته اصلا، معاه مليار ومش عارف يعيش. هي المشكله كده. قال الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. قلنا كلمة الإله دي حبوا حاجة وذلوا خضعوا شيء فعبدوه من دون الله، قلنا العبودية مش ان هو قاعد يسجد لصنم ولا عبد شمس وقمر، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة. قال الله واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به وهو معرض للزوال والفوات أمور الدنيا. ثم قال ابن القيم ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت. يعني اللي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى ده كأنه علشان يحمي نفسه من هذه العوامل الخارجية، كل بقى أنا عايز أعيش فعشان ما أمرضش يبقى معايا فلوس من دلوقتي عشان ما يحصليش عشان ما يسويش كذا. كأنه بالضبط كمن لاذ بمن لا ينفعه، كمن استظل ببيت العنكبوت الذي هو أوهن البيوت. قال فبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله ولصاحبه الذم والخذلان، كما قال الرحمن لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. خذوها برضو قاعدة، إذا تولت عنك أسباب التوفيق فابحث في تعلقات القلب الفاسدة. أنا مش موفق، كل ما أعمل كذا مش موفق، فكر في القصة دي، أعظم أسباب الخذلان، لأنه ذكر هنا معنى خذلانه فتقعد مذموما مخذولة لقلبك متعلق بغيره. شوف بقى أنت مخذول في إيه وافهم إن في هنا نقطة معينة، حتى كده فيها تعلق مذموم سبب لك هذا الخذلان. يبقى أول حاجة التعلق بغير الله أعظم مفسد من مفسدات القلب. اثنين، التعلق بغير الله أصل للمعاصي. احنا لسه بيقول دلوقتي قاعدة الشرك، وقلنا ان هو أكتر حاجة تفسد عليك قلبك وتميت قلبك. رقم اثنين، عايز تدور على المعصية فكر على طول انت ليه بتعمل المعصية دي، فكر في هذا المدخل. يقول ابن القيم في الفوائد برضه، أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة، هما ثلاث حاجات: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية. فكر معايا في أي معصية وقعت فيها. واحد، تعلق القلب بغير الله، وهنا يخش موضوع الشبهات، عشان بس المدخل الثاني العلماء قالوا ان اصول المعاصي من الشهوات او الشبهات، دي وجهه ودي وجهه تتماشى معها، بس ابن القيم فصلها هنا شويه. قال تعلق القلب بغير الله، اثنين طاعه القوه الغضبيه بسبب الغضب يجور ويظلم ويتعدى، والقوه الشهوانيه فيقع في الفواحش وفي الفجور و و و. قال وهي لو هتقولها بامثله معاصي، تعلق القلب بغير الله يبقى شرك، القوة الغضبية يبقى ظلم، القوة الشهوانية يبقى الفواحش، فغاية آخر المعاصي اللي بترتكب تحت مسمى التعلق بغير الله آخرها فين؟ الشرك. وأن يدعو مع الله إلها آخر. وغاية طاعة القوة الغضبية القتل والظلم بقى يظلم غاية ما يفرق الدماء. وغاية القوة الشهوانية الزنا. ولهذا جمع الله تعالى سبحانه في قوله تعالى هذه الأمور ثلاثة فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يبقى جمعت الآية دي أصول المعاصي. ودايما أنت بتعالج غلط. لما تيجي التوب بتتوب إزاي؟ بتتوب من السطح من فوق اللي هو إيه؟ بطل زي ما قلنا كده إطلاق بصر، ما تخشش على الموقع ده، ما تكذبش، ما تغشش. عايز تعالج صح اشتغل على الأصول. يبقى تعرف ازاي تروض هذه الطاقات سواء الغضبية او الشهوانية، وتعرف ازاي تعلق القلب بالله تبارك وتعالى، يبقى حلينا المشكلة كلها. الامر الثالث من مخاطر التعلق بغير الله انه سبب العذاب، فهو سبب ضنك العيش والاضطرابات النفسية. انا هقول لكم دلوقتي كلام ذكره بعض الاخصائيين النفسانيين عن المعنى ده بالظبط. الراجل يعني عنده وجهة نظر كده أو يعني فكرة شوية بالعلوم الشرعية، فعشان كده هيقول الكلام بالضبط اللي العلماء ذكرينه. ابن القيم بيقول وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع، سنة كونية، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد. فيلي مجروحين قوي في العلاقات العاطفية والعلاقات البشرية وفي ما شابه، اعرف أن هذا هو السبب، عذاب من الله لالتفات القلوب عن المحبوب. تبص على فلان ولا علانة ولا مش عارف ايه، هم دول اشبع بيهم خليهم ينفعوك. وفي إغاثة اللفان، بص الكلام قاله في اكتر من موضع ومهم جدا، قال في إغاثة اللفان ان تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضر عليه اذا اخذ منه. ادانا نفس الكلام اللي افتتحنا به الدرس، ان السبب الاساسي فين؟ التعلق ده بيجي بايه؟ بالاصرار. إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته، طول ما هو مظبط المسألة كده ما فيش تعلقات، كده في الإطار المحدود له شرعا. أول ما يتجاوز ويحب إن هو يعني يوسع حبتين على نفسه وتوسع في المباحات ودي مش حاجة، يقع فيه هذه العقوبة. يقول فإذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعته، فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك. وياريت شباب المسلمين يفهموا الكلام ده، وياريت المسلمين عامة يفهموا الكلام ده، إنه ممكن لبسه لبس إيه فيها إيه دي، يعني فيها حاجة إن الواحد يكون عنده حاجة يعني حلوة كده وبتاعه، وأنا بحب كل شوية لما يبقى معايا قرشين برضه الواحد ينزل ويجيب له آخر موضة ولا حاجة، دي مشكلة فيها إيه يعني؟ حرام دي يا شباب، هتحرموا علينا عشتنا ليه يا شباب؟ هو كده دي الزايد عن الحد. يبقى طول الوقت عايز دي عايز دي. انا بشوف الشباب كده وانا نفسي بتخيل ان دي ممكن تكون اخر الامور اللي ممكن تفسد على الناس حياتهم. لكن لما تحتك بواحد كان من الاصل خالص عنده الحته دي وبيتميز بيها قدام الناس كلها، لما حتى ينتقل في الالتزام تلاقي كده، وتلاقي الشكاوى جايه من بيته، يا جماعه بيصرف اسراف غير طبيعي، اللبس عنده مشكلة ولازم يلبس الماركة الفلانية ولازم يعمل كذا، ولو ما كانش كده يبقى قاعد في كرب واكتئاب وممكن يهمل في العبادة ويعمل كذا لأنه مش قادر يتنفس في شهوته. وبعدين يقول لك هي حرام؟ في ناس عندهم نفس الكلام في الأكل والشرب، حاجات مباحة هي، هو لو ما عملش كذا يبقى هو مش عايش، لو هو ما دخلش المحل الفلاني وما أكلش كل شهر أكلة حلوة كده من الأكلات اللي محترمة يعني، لو ما عملش كذا 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 بيحس إن هو مش عايش، لو اكل اي اكل وشرب اي شرب ايه دي وما احنا عايشين ليه؟ هو عايش كده عايش يتمتع. بعدين يبتدي يقول لك انا ما بزنيش، حرام؟ انا ما البس لبس حلو واكل اكله نظيفه، دي مشكله؟ انا ما بزنيش. انما الثانيه بقى عشان بتبقى متعلقه، ولما يجي يتجوز تلاقيه مصرف جدا في الاستمتاع بزوجته والدنيا كلها متقضيه كده، ويبقى متعكنن ومقروف وحالته حاله ان هو مش عارف يعيش حياته بالطريقه دي. وسبحان الله ربنا يقضي بقضائه انه مهما هيعمل لازم هيلاقي البذره في الثمره. اعمل اللي انت عايزه، هيجي عليك اوقات عذر، هتعمل ايه؟ اضرب دماغك في الحيط. هو كده حكمه ربنا عشان ما تتعلقش. يا ابني ما هو هو اللي انت قاعد بتستمتع بيه ده هو نفسه محل النجس، عايز ايه تاني؟ فخلاص اقلب الموضوع، مش حاسين ان المسألة ان الشرع يحطها كده ليه؟ ليش معنى ده؟ طب ما يبقى حاجة تانية وخلاص. ايوة الحتة اللي انت تيجي عليك دي وتعمل كده، ايوة هي دي، هي دي بالظبط. بس فحتى لا يتعلق القلب بسواه، ادي سواه، سواه اللي انت قاعد بوجع قلبك فيه ده، ادي سواه، ادي اخر اخر الدنيا. ما هو ده تفكير من الحاجات اللي تخلي الامور دي تشال. يقول: فاذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك، ولو احب سوى الله ما احب فلا بد ان يسلبه. دي حاجه تانية في العلاج برضو، احبب من شئت فانك مفارق، هيسيبك هيسيبك، واللبس الحلو اللي انت كنت عامل عليه هيدوب، او خلاص مطه هتنتهي، فانت ممكن تتكلفه وتتكلف عليه اموال قد كده وبعد كده هتستمتع بيه لحظه وانتهي، مش هينفع يبقى معاك طول الوقت، والزوجة هتكبر والأمور هتتغير، والعربية اللي انت راكبها النهاردة موديلها برضو هيقدم، والدنيا كلها إلى زوال. أحبب من شئت فإنك مفارقه، فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة، والغالب أن يعذب به في الدارين. تبقى نعمة وتنقلب إلى نقمة، لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد. كانت نعمة وما كانش في أحسن من كده. نعم المال الصالح ليه؟ العبد الصالح، واتقلبت الفلوس وبقت هي اللي قطع بينه وبين ربنا، لأنه بقى عايز يعيش وعايز ينفقها في كذا، أو تكبر بها، أو بدأ يقول هو الناس دي مش فاهمة ولا إيه؟ أنا اتحط مع الجماعة البيئة دول مش كده يعني، في نفسه بقت المعاني دي وما شابه. هو تزوجها وكانت نعمة المرأة الصالحة، بعد كده اتفتنوا هما الاثنين، وبعد كده كل واحد وقع التاني، وبعد شويه بقت نقمه عليه، بقى سبب النكد والهم والغم والكرب كله جاي من داخل البيت، وبقى اكبر قاطع بقى هو نفس الكلام. الدنيويات دي، يقول اسمعوا الادله على ذلك، قال الله: والذين يكنزون الذهب والفضه، ادي الفلوس، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ابنك يبقى أكبر عذاب بالنسبة لك. نفس القانون بيتعامل معاه على أنه منطق، بيربيه عشانه، عشان هو ده اللي يكمل، عشان الثروة دي مين اللي هياخدها؟ هديها لفلان ولا علان؟ عايز ليه؟ بيربيه عشانه، فعشان كده يعذب به، يطلع الولد عاق أو يطلع الولد منحرف سلوكيا في كذا، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن من أبلغ العذاب أن يتعلق القلب بغير الله، فيكون من جراء ذلك تشتيت الشمل. اسمعوا أنواع العذاب: تشتيت الشمل وتفريق القلب وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه. طول الوقت يقول لك والله، ويحلف لك، تقول أنت بتغذي الشيطان وبتغذي الحسد، ويقول لك والله أنت حاسب أن أنا كذا وكذا وكذا، أنا عايز ومحتاج وحاسس بأنه طول الوقت ناقصه 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 أشياء. وهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. إذن تشتيت الشمل، تفريق القلب، كون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه، ولولا سكرت عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من العذاب. الدنيا خمر، فانت طول ما انت مخمور وسكران وعايش فانت حاسس ان انت حلو، بس من جوه هو حاسس بالمعاني دي. وفعلا السكارة كده، غالب من يشربون هذه الامور بيبقى مشكلته الاساسية عايز انسى، عايز ابعد عن الوعي. ليه عايز تفقد الوعي؟ عايز ابقى سعيد. انت مش سعيد ليه؟ ما كل حاجة من حواليك حلوة اهي، ليه بتشرب ده؟ ليه؟ لا عشان اعيش سعادة تانية. ما انت لو كنتش عايش السعادة الحقيقية ما كنتش هتبقى محتاج ده. غياب عن الوعي، وفي غياب عن الوعي يبتدي بقى يزين لنفسه الامور. لكن هو ده سعادة حقيقية ولا سعادة مزعومة وموهومة؟ لاستغاثوا من هذا العذاب على ان اكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه،
وهذا مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رب العزة، الحديث عند الترمذي والإمام أحمد صحابه الشيخ الألباني، يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. أدي أنواع العذاب. أيضا من أنواع العذاب اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها ومقاسات معاداتهم. قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب. شيل بقى، ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث علاماتهم: هم لازم، تعب دائم، حسرة لا تنقضي. هم لازم، تعب دائم، وحسرة لا تنقضي. ليه؟ قال: لأن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما هو فوق. خد دي، عايز اللي فوقيها، عايز دي، عايز اللي فوقيها، فيقعد يجري يجري، يلهث 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 ولا يبلغ. لو كان لابن آدم وديان من مال لابتغى إليهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، كما في الحديث الذي في الصحيحين. ومثل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام محب الدنيا بشارب الخمر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. وكتب الحسن البصري، اسمعوا الكلام ده عشان كلام حلو قوي ودقيق قوي ويصب صبا في المقصود، بس هو كلام فيه بعض الطول، لكن اسمعوه وانقشوه على القلب. اسمع هيقول ايه الحسن لعمر بن عبد العزيز. قال: فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار إقامة، هي إلى زوال دار غربة، إنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها، تفقر من جمعها، هي كالسم يأكله من لا يعرفه وهي حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحة، يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا. ابعد عنها، تبقى أنت قاعد كده في النقاهة علشان تتقي أن تصيبك بلأوائها، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار الغرارة، تغر تضر ثم تمر، الخداعة، كانوا يسمونها السحارة، تسحر أعين الصالحين. حلوة، خضرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيالة، خلي الواحد يعيش في خيالات وأوهام، التي قد تزينت بخدعها، مكياج إبليس، هي هتغسل وشها بعد كده هتطلع قبيحة، تزينت بخدعها، وفتنت بغرورها، وختلت بآمالها، وتشوفت لخطابها، فأصبحت كالعروس، لما بقت قفل عليهم الباب بان الأمر على حقيقته وشربها، فأصبحت كالعروسة المجلوة، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والها، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته، فاغتر وطغى ونسى المعاد، فشغل بها لبه حتى زلت عنها قدمه، فعظمت عليها ندامته، وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت. هذه واحد عشقها عملت فيه، وعاشق لم ينل منها بغيته، فعاش بغصته وذهب بكمده، ولم يدرك منها ما طلب، ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد. واحد تاني كان عايز وعايز 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 وما خدش، اللي خد عملت فيه ايه، واللي ما خدش عملت فيه ايه، فخرج بغير زاد، وقدم على غير مهاد. فكن أسر ما تكون فيها، أحضر ما تكون لها، خف منها قوي وابعد عنها، وحاول تتخفى منها، سرورها مشوب بالحزن، أمانها كاذبة، أمالها باطلة، صفوها كدر، عيشها نكد. عايز يبقى تاني، أنا عرفت والله كفاية كده، أدي الدنيا، يعني يتقال لك الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه ولا فايد. يتقال لك النبي صلى الله عليه وسلم مسك الجدي الأسك وقال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. أقول لكم شوفوا قد ايه قبيحه، وقد ايه منتنه، وقد ايه تشبه بالجيف القذره، والجيف القذره دي في قلبك وساكت، ما هو شويه فلوس زياده هو ده الجيفة القذرة اللي في القلب، عشان كده القلب مش عايز ينضف، عشان فيه نجاسات. استشعر من الكلام ده كله إنها شيء نجس، شيء لا ينبغي أن تطمح له ولا تتعلق به. إذن من تعلق بغير الله عذب. بصوا بقى كلام الرجل طبيب النفساني ده بيقول إيه: وبحكم عملي جاءتني حالات كثيرة، وللأسف شبان وشابات متعبين نفسيا، فتجد أحدا تعلق بالآخر والآخر تركه، الصدمات العاطفية المعروفة، أو يصبح لا يعيره اهتمام، حبيته يا دكتور وعملت له وسويته، وفي الآخر خالص الندل سابني ولا مديني وش، ومش عايز يرد على تليفوناتي ولا بيعمل. فيظن الشاب أو الشابة أنه سحر أو عمل له عمل، إنه في حد سحر له، ده احنا كنا بنحب بعض جدا، لا أكيد فلانة دخلت في الموضوع عشان كانت حط عينيها منه، ويظن ذلك أنه سحر أو عمل له عمل فتركه، بينما هو مرض نفسي بسبب التعلق بغير الله. الرجل بيتكلم بقى بحكم التخصص النفسي، بيقول ايه: فيصاب بنوع من انواع الاكتئاب، فتجده ادي المتعلق بغير الله منطوي لا ياكل، يكره اهله، تجده دائما متضايق ولا يعلم اين يذهب، كثير التفكير بمن تعلق به، دائما حزين، قليل النوم جدا، به ارق، وهذه عقوبه من الله. بيقول: والدليل أنك تجد أناس مات لهم أقرب الأقرباء فيحزن ويصبر ويحتسب ولا يصاب بمرض نفسي. ومن هنا أعلم أن ما بني على باطل فهو باطل، والنهاية مأساوية، وأن الشخص الذي بنيت معه محبة ليست في الله سيتغير عليك يوما من الأيام، وبعد أن يوقعك بمتاعب أو بحصول حالات ابتزاز منه، فمهما تظهر بصدقه أو وجدت شيئا من حلو لسانه أو أخلاقه التي يصطنع لا تغتر، فالشيطان يزين. يبقى التعلق بغير الله عذاب عذاب. أخيرا في أضراره: التعلق بغير الله يطمس الفكرة. أصل هي بداية العلاج فكرة، هو بداية العلاج إيه؟ حاجتين لو فاكرين معادلة العلاج ومعادلة التغيير، كنا بنقول شحن وفكرة وبعدين عمل تطبيق وبعدين استمرارية. اللي يمشي بالأربع حاجات يتغير، لو لم يكن هناك هذا الأمر عندوش فكرة هيتغير ازاي، هيتوب ازاي، هيعمل ايه، لو دماغه رايح في سكة تانية دايما هيكون هناك خطأ في قضية التوبة والتغيير، لأنه ما بقناهاش على أساس عقلاني صحيح، وحطش الخطة اللي يقدر يمشي عليها. فالفكرة دي خطيرة جدا. القضية هنا المدارج اللي عارفين أول منزلة ايه، منزلة اليقظة، أول حاجة اللي هي الشحن، يتيقظ، هو مرة واحدة انتبه، إيه ده؟ أنا بعمل كده إزاي؟ بدأ يستشعر الخطر، فتيقظ وانتبه، عايز بقى يتحرك، أنا عايز أتوب، طب أعمل إيه؟ أصلي؟ أروح أعمل عمرة؟ تبتدي تقول له: لا لا، المسألة ليها منهج، المنهج ده لازم تاخد بالك، وتبتدي بقى تقول له، وفي تدرج معين، ابتدي بالواجبات، في بعد كده كذا، في بعد كده في منهج، فلازم يبقى في فكرة. فابن القيم بيقول: وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: عايزه يفكر صح ويوصل بقصر الأمل، والتأمل في القرآن، وقلة الخلطة والتمني، والتعلق بغير الله، والشبع والمنام. يعني قصر الأمل، تدبر القرآن، تجنب مفسدات القلب، الخمسة تخليه يفكر صح. قصر الأمل هيخليه ينشغل بالمطلوب، الدار الآخرة، والقرآن سيرسم له المنهاج والطريق، و تجنب مفسدات القلب ستصح له هذا القلب. واحنا لسه قايلين لازم يبقى البدايه من هنا تصديق بالجنان، الايمان مش بس قناعه عقليه، لازم يبقى تصديق قلبي عشان يحصل الامر ده، تعلق يكون بالله سبحانه وتعالى حتى يكون الفكر مسددا. طيب العلاج في نقاط سريعه قوي، وبعد كده نفصلها بعدين، لأنه طبعا الوقت اتسع بنا فيه عرض الظاهرة. يعني إيه الأمر اللي بلغنا أن يتعلق القلب به؟ اللي أنت سمعته ده كله وممكن تكون حسيت أن أنت عندك المشكلة دي، لو أنت حاسس بهذه المشكلة يبقى الدواء الأول هو المعرفة. طب والمعرفة دي تكون إزاي؟ إزاي المعرفة دي تثمر التعلق الواجب؟ جيبها بالعكس، هو انت تعلقت بغيره ليه؟ قول لي كده، ايه الايجابيات اللي انت شفتها في غيره؟ بيسعدني، بيهنيني، بحس بالراحة، اطمح من وراء الكلام ده الى التميز. الفلوس دي بتخليني اللي معاه قرش بيسوى قرش، فبالتالي فانا شايف الجانب الايجابي بتاعه. انا النهاردة عدت اقول لك الجانب السلبي عشان تفهم ان اللي انت شغل بنفسك بيه ده مكياج يتشال، انما انت في المقابل مش عارف، بتتكلم كلام مجرد. كلمني عن ربنا كده وحببني فيه، حببني فيه، ما تكلمنيش كلام مجرد، ما تقوليش هو الذي خلقني وهداني وارزقني وعافاني وهو الذي يصلحني وهو الذي يحييني وهو الذي يميتني، رب الأرباب سبحانه وتعالى، ملك الملوك، وتقعد تسمع لي الكلام. حببني فيه، خلي قلبي يحبه، خلي قلبي يقبل عليه، أشعرني بصفات جماله وأدخلها لقلبي، فتخلي القلب مقبل عليه أكتر. طب ما إيه اللي شغل بالي أنا بوجع القلب اللي هنا ده، اللي هو في التعلق بغير الله، وأنا سايب النعيم ده كله وشغل نفسي بالنكد اللي في التعلقات المذمومة دي، فهنا يقبل. فده بيجي بإيه؟ بيجي بإن أنت أول حاجة المواقف دي لازم تسجلها، اللي هي المواقف الربانية في حياتك. أدي أول خطوة في العلاج، سجل على قلبك وعلى خاطرك وفي أعماقك تلك المواقف الربانية وروض به نفسك. أنا بقول لك بتجربة عملية، لأنه أنا لو عدت من هنا للصبح أشرح لك اسم الله الكريم الأكرم هتسقف، هتخرج تقول الله، والله فعلا يا من أنت كريم يا رب، أكرم الأكرمين والله، ماشي، وهتسيب القصة من غير الإحساس ده يبقى مجسد في أعمال. هو مش أكرم الأكرمين، استحي على دمك، بيكرمك وانت بتبعت له معاصي ليه؟ ذنوبك إليه صاعدة ونعمه عليك نازلة، لو انت كده. إنما المواقف دي اللي بتحرك، يعني الواحد أول ما بيبتدي يفتكر كده ينهار، انت مش فاكر لما كان الموضوع الفلاني وكان كرب قد إيه وعفاك، ولما تحتك بأهل البلاء، لما تروح تبص على أخ مرض أو ظلم وانت كان ممكن يحصل لك اللي حصل له، انت لأ ليه؟ عفاك، وانت مش مستشعر النعمة دي، مش مستشعر نعمة الرخاء دي، مش مستشعر نعمة الصحة دي، مش مستشعر نعمة العافية دي، مش مستشعر نعمة المال اللي في ايدك ده، مش مستشعر نعمة الزوجة اللي عندك دي، روح شوف. فيعني كريم وأكرم وجميل، فينفع يبقى هو كده وانت كده؟ ما ينفعش. لما تداوي قلبك بحسن الظن وحسن الرجاء، لأن الشيطان بيخلي القلب يئسى بإيه؟ بالتسخطات. فلما القلب يبقى في معنى حسن الظن ده وحسن الرجاء، وعارف أن ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعه، وأن ربنا يعلم المفسد من المصلح، وأن ربنا بيختار لي الأوفق، وأن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه فنعمه عليه سابغة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، عاش عملي الكلام ده، جسد، هي دي رؤية النعم التي تورث المحبة في القلب. تاني حاجة اشغل نفسك بيه، هو ايه فكرة الذكر يا شباب؟ ايه فكرة الذكر؟ فكرة الذكر بعض الناس بتفهمها بمعنى التحصن، انا بقول اذكار الصباح والمساء من الاخر عشان ايه؟ نغزي الشيطان ونخلص من المشاكل، وهو برضو ايه؟ الجماعة بقى بالذات اللي بتبقى خايفة من الجن والشياطين والمشاكل والحاجات دي، تلاقيه ايه؟ انا بقرأ كل يوم سورة البقرة يا شيخنا، فهو منضبط قوي هنا. حتى في دي يا اخي اذكره عشان يبقى على لسانك فتبقى قريب منه، ده بيقول لك فاذكروني اذكركم، اذكروا عشان يذكرك يا اخي، اذكروا علشان تستعذب عذوبة اسمه على لسانك وقلبك يا اخي، استشعر المقام العالي قوي ده في الذكر، مقام عالي قوي ان انت لما تذكره ان هو يثني عليك، ياه هو انا ايه علشان ابقى في المنزلة العالية دي. الواحد لما يحب حد يبقى طول الوقت بيتكلم عنه، شوف انت اول ما بتبقى متجوز، اول ما تعقد مع اصحابك بقى، ما شفتش النهاردة، رحت خرجت بقى مبارح وجبت لها اكل وحطت لها مش عارف ايه وقالت لي كذا، مش عارف اتصرف ازاي، اقول لها عامل مش عارف ايه، طول النهار والليل داوش كل اصحابه وداوش كل اللي حواليه بقصص اللي هيتجوزها، صح كده ما بيحصل ولا لا؟ لما تبقى حابب حاجة طول الوقت تتكلم عليها، حاببها. طب والكلام ده ما بيحصلش ليه مع ربنا؟ ولما نيجي نتكلم هنا تحس ان انا بقول حاجه بقى ايه يعني، ايه هنتكلم على ربنا. ماشي هنتكلم على ربنا، يعني هنتكلم على ربنا نقول ايه يعني؟ يا ربنا عظيم، ربنا كريم، ربنا كذا. فانت بتحس انه كلام تقليدي كده، يعني كلام لازم تقوله طالع مش من جوه، صح يا شباب؟ بتحسوا الكلام ده؟ بتحسوا لما ان احيانا بنتقمص الدور؟ انا بحس وانا قاعد كده مع حد وعايز يكلمني في موضوع، وحتى لو هيكلمني عن ربنا سبحانه وتعالى وهيكلمني في العقيده، بحس ان هو بيتكلم يا اما كلام نظري قاعد بيردده على لسانه وخلاص. التوحيد ثلاثه انواع، ولكن هو ما بيقوليش ربي فانا اطلع احس بربي، ما بيقوليش الهي بحس من جوايا قلبي بيهتف بالاحساس ده، ما بيقوليش لا اله الا الله ببقى مستمتع وانا بقولها، حاسس بمعنى تاني. القلب متعلق بغيره، فعشان كده مش عارف يطلع المعنى، مش عارف يحس بجمال المضمون لما يتكلم عنه سبحانه وتعالى. تقرأ الكلام ده في علم العقيدة تبقى انت يقول لك وأعظم العلوم علم الاعتقاد، لأنها تتعلق بذات الله وبصفاته وبأسمائه. تقعد تقول أيوة، يبقى علم العقيدة ده من أفضل العلوم، وتقعد تخش برضو في النظري. فين الإحساس؟ القلب لازم يحس. لو عرفت دي وطبقتها عملي قفلنا على ده. في المقابل لازم تقطع، احنا قلنا اقطع ووصل، ادي الحل، اقطع ووصل. مش هينفع تقطع 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 من غير وصال. يعني ايه؟ انا هقطع هنا، انا قفلت علاقة فاسدة كانت بيني وبين اي حاجة من الحاجات اللي انا متعلق بيها بغير الله. اوصل بقى، اوصل بقى في قيام، واوصل بقى في دعاء، واوصل بقى في مناجاة وتضرع. قطعته وحطيه، أنا كنت شاغل بالي طول النهار والليل بالمشكلة الفلانية، بدأت أشغل بالي بشيء يمس ديني، بشيء يحبه، بشيء يرضاه، بقيت بيني وبينه حوار، أنا طول الوقت قاعد يا رب أمشي كده ولا أعمل كده، طب أسوي كده، أنا عندي استعداد يا رب أضحي بأي شيء. صادق؟ أنت عندك استعداد تضحي بأي شيء؟ أي شيء؟ طب تعالى خد الاختبار ده، هيبعت لك مطلوب دلوقتي اسبوع اعتكاف، الشغل هيعملوا لي مشاكل، انما اسبوع ده في حته سفريه، الشباب كلها متجمعه في الحته الفلانيه، وبجد اللي مش هيروح راح نص عمره. بقول لكم ايه، احنا مش شغالين مكن هيعمل البدع عشان ياخد اجازه، انما ناخد اسبوع لله يبتدي بقى الكلام. صح؟ هو كده تعرف تعمل المواقف دي، تقف وتقفل اي شيء مهما كان. الصفقه الفلانيه ضايعه، ده كان هيجي لك أضعاف أضعاف اللي كان بيجي لك في أي صفقة تانية. وقلبي، وأنا أصلا كنت شغال الشغلانة دي عشان خاطر إيه؟ الفلوس دي كنت عايزها عشان إيه؟ عشان أرضيه ولا عشان تضغيه؟ تضغي نفسك. كلمة لازم في موضوع التعلق ده تتقال، وهي في أمور الدنيا كلها، وتقعد تحفرها برضو وخدها قاعدة. وقلناها لكم قبل كده بس نذكر بيها، أنت تطلب ما يطغيك والله يعطيك ما يكفيك. أنت تطلب ما يطغيك، مش هو كل كلام ابن القيم قاعد يقول لك الإسراف الإسراف، ما يطغيك والله يعطيك ما يكفيك، فاللي مديهولك كفاية عليك. هو يدري أكتر منك بحالك، هيبعتهم لك، مش بخيل. فما تقعدش شاغل بالك هيجوا منين هيجوا منين هيجوا منين، اعمل بس كده وما لكش دعوة، الدنيا هتمشي من عنده. خد بس بالأسباب، أنا لازم دلوقتي أعمل كذا وكذا، مفيش حاجة اسمها كذا، هو أعلم بكم. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يبقى اقطع ووصل، وتعرف عليه بالمواقف، أدي حاجتين. ثلاثة، محتاجين بقى في طريقة القطع دي نتعلم إزاي الزهادة من كل ما سواه، وهو ده موضوعنا في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.